بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء، وأبدأ الحديث مع كلمة حول فضل العشر الأواخر من رمضان. وها هو الشهر يا إخواني بدأ ينقضي وينصرم، وأوشك أن يودعكم ويمضي، والعمر معه في جريان وانقضاء. فاستعيذوا من استغل ليالي رمضان ونهاره في الخير وجمع الحسنات وتكفير السيئات والذكر والطاعات. والفائز من صان سمعه وبصره ولسانه من المحرمات، وقد دخلت العشر وهي من أفضل الأزمنة والأوقات، فمن فاته العشر الأول والعشر الثانية فليشمر عن ساعد الجد في العشر الأواخر، فإن الأعمال بالخواتيم، والمحروم من خسر رمضان كله. فإن فات شيء أو فاتك الكثير فاحرص على الأقل على العشر الأواخر، لا تخسر كل الشهر، هذا أقل شيء تخرج به من هذا الشهر، على الأقل أن تخرج بعمل العشر الأواخر، أما أن تخسر كل الشهر أو معظمه فهذه والله غفلة وخسارة كبيرة جدا. والعشر الأواخر من هذا الشهر هي أفضل أيام العشر، وهي أفضل ما تبقى من رمضان، ولها مكانة خاصة بين الأيام عامة وبين هذا الشهر خاصة. فمن فضائلها أن القرآن نزل فيها، لأن القرآن نزل في ليلة القدر وهي في الأواخر من رمضان. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. والليلة المباركة في الآية قال أهل العلم هي ليلة القدر، فأنزل الله أفضل الكلام، كما قال بعض العلماء والمفسرين، قال أنزل الله أفضل الكلام بأفضل الليالي والأيام على أفضل الأنام بلغة العرب الكرام، لينذر به قوما عمتهم الجهالة وغلبت عليهم الشقاوة، فيستضيئوا بنوره ويقتبسوا من هداه ويسيروا وراء سيرته صلى الله عليه وسلم وما نزل من القرآن، فيحصل لهم الخير الكثير الدنيوي والخير الأخروي. ومن بركات العشر وفضلها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في هذه العشر ما لا يجتهد في غيره، وكان صلى الله عليه وسلم يحيي هذه الليالي بالصلاة. ويحتمل أنه يراد أو المراد يحيي الليلة كله. ومنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت الليالي العشر شد مئزره مستعدا للعبادة، وشد المئزر قيل كناية عن شدة العمل والجد والاجتهاد وكثرة العمل والتفرغ للعبادة، وقيل كناية عن ترك الجماع والتفرغ للطاعة والقيام والاعتكاف، وهذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح، في حديث صحيح: إذا دخلت الليالي العشر، أي النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت الليالي العشر شد مئزرة، أي شد المئزر، أي مستعدا للعباد، واعتزل الدنيا أو اعتكف أو تفرغ للعبادة. واليوم الناس معتكفين في البيوت، وهذا شيء جيد أنهم جالسون في بيوتهم كالمعتكف، لا يخرج إلا لضرورة أو حاجة، ومن ثم فرصة إذن يا ليالي رمضان الصلاة بقراءة القرآن وبالدعاء اقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزرة وأحيا ليله وأيقظ أهله. وأيضا من فضل العشر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله في هذه الليالي لقيام الليل وأحياء الليالي بالصلاة والعبادة، كما جاء في الحديث الذي ذكرته قبل قليل، حديث عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، أن يوقظ أهله للصلاة لينبههن ويوقظهن للعبادة ويحثهن عليها. وقد لا يستطيع الشخص يقول أقوم الليل كله، فتحيي الليل بقراءة القرآن بين الصلاة وقراءة القرآن ودعاء، يعني غالب الليل، ولا يقصد كل الليل، غالب الليل تقضي في الطاعة في العبادة في الصلاة في قراءة القرآن، لأن ليلة القدر تمر ولا بد، تمر في العشر، هي آتية آتية، والسعيد من مرت عليه وهو في طاعة عز وجل. ومن فضل العشر الأواخر والدلالة على فضلها أنه كان صلى الله عليه وسلم يعتكف في هذه العشر، يعتكف في مسجده متعبدا طائعا لله منقطعا عن الدنيا وما فيها. وطبعا الاعتكاف يكون في المسجد، أما جلوس الناس في البيت اليوم لا يعد اعتكافا، وإنما جلوس لأجل الحجر الموجود، ولكن هذا الجلوس في البيت فيه فائدة التفرغ لطاعة الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في العشر يعتكف، يعتزل الدنيا كلها ويعتكف في المسجد للتفرغ لطاعة الله، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. وأيضا من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده. شهر رمضان إذن قد أوشك أن يودع، فمن منا حاسب نفسه، ومن انتصف منها، ومن منا قام في هذا الشهر بحقه الذي عرف، ومن منا عزم قبل غلق أبواب الجنة أن يبني له فيها غرف، ومن منا بدأ وجلس ونظر ماذا فعل، ماذا قدم، كما يحاسب التاجر نفسه في تجارته في الدنيا مع الناس. أما نحن أو الصائمون فهم في تجارة مع الله، فهل جلس أحدنا وحاسب نفسه كم زاد من العمل وكم نقص وماذا قدم؟ فإذن لا بد من المحاسبة ولا بد من تدارك ما يمكن تداركه. وأهل العلم قالوا كلاما جميلا، قال ابن الجوزي: إن الخيل إذا شارفت نهاية المضمار بذلت قصارى جهدها لتفوز بالسباق، فلا تكون الخيل أفطن منك، فإنما الأعمال بالخواتيم، فإنك إذا لم تحسن الاستقبال لعلك تحسن الوداع. هذا كلام جميل، فيه تشبيه وفيه بلاغة. يقول ابن الجوزي في السباق، سباق الخيل، لما تشعر الخيل أن المضمار في نهايته تسرع زيادة لكي تفوز وتقطع الشوط. فأنت يقول يا أيها الإنسان المسلم لا تكون الخيل أفطن منك، كن أنت أفطن. بمعنى الآن في نهاية شهر رمضان انطلق لتعمل وسابق الصالحين ونافس، والأعمال بالخواتيم. قال الحسن البصري: أحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى، فاغتنم ما بقي فلا تدري متى تدرك رحمة الله. وأحسن القائل لما قال: يا رجال الليل جدوا، رب داع لا يرد، ما يقوم الليل إلا من له عزم وجد. ومن فضل العشر الأواخر أن فيها ليلة القدر، الليلة المباركة التي وصفها الله في القرآن العظيم بأوصاف جميلة وعظيمة تدل على مكانتها، حتى قال الله عز وجل: ليلة القدر خير من ألف شهر. ألف شهر الفضل والشرف أفضل من ألف شهر، فهي أفضل من ألف شهر في الفضل والشرف وكثرة الثواب والأجر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا أمر عظيم، ألف شهر في ليلة واحدة، يا له من ثواب. يعني تضيع فعلا خسارة كبيرة. والله عز وجل وصفها بليلة القدر. القدر قيل معناه الشرف العظيم، علو المكان، علو القدر، كما نقول فلان عالي القدر. وقيل القدر بمعنى التقدير والقضاء، قضاء والقدر. فليلة القدر شريفة عظيمة، يقدر فيها ما يكون في السنة وما يقضى من الأمور الحكيمة، كما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. فقال الله تعالى: فيها يفرق، أي في ليلة القدر الفاضلة يفرق كل أمر حكيم، أي يفصل ويميز ويقدر ويكتب كل أمر قدري شرعي حكم الله به. وهذه الكتابة والفرقان تكون في ليلة القدر في إحدى الكتابات التي تكتب وتميز. والفضيلة الثالثة في ليلة القدر أن الله عبر عنها بصيغة الاستفهام الدال على علو المكانة: وما أدراك ما ليلة القدر، ليبين فضلها ويبين مكانتها. عبر عنها بهذا التعبير العظيم. لماذا؟ لأن هذا الاستفهام يدل على العظمة، كما تقول فلان وما أدراك ما فلان أو ما أدراك من فلان، دلالة على مكانتها، وما أدراك ما ليلة القدر، يعني استفهام اللي هو استفهام التفخيم، استفهام التعظيم لينتبه السامع أن أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر، يعني انتبه أيها القارئ أيها السامع، هذه الليلة عظيمة ومن فضلها أنها سلام لكثرة الملائكة وكثرة السلام فيها من العقاب، لأن لله عتقاء من النار في كل ليلة، ولأن الذين يقومونها ويحيونها بالخير والصلاة والطاعة يغفر لهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. والليلة لما تغفر فيها الذنوب تكون سلام، لذلك الله عز وجل قال: سلام هي حتى مطلع الفجر، فهي سلام إذن لمن استغلها ولمن قامها ولمن عرف قدرها. وأيضا من فضلها أن جبريل ينزل مع الملائكة، وجبريل عادة ينزل بالوحي للرسل، فينزل هذه الليلة وجبريل ملك عظيم من الملائكة. فهذه بعض يعني فضائل هذه العشر، أو معظم فضائل هذه العشر التي من الله بها على الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تميز بها أمة الإسلام. فيا ليت لو قدرنا نستغل هذه الليالي ونستفيد منها، لعل الله أن يغفر لنا ما سلف، والله تعالى.